بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان، حدثنا الأغر عن خليفة ابن حصين عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. حدثنا مخلد ابن خالد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن قليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر، يقول: احلق. قال: أخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: ألقي عنك شعر الكفر واختتن.
هذا الباب ذكر فيه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حكم الاغتسال بالنسبة لمن أسلم. من كان كافرا فأسلم ودخل الإسلام، هل يغتسل أم لا؟ نظرا لأنه كان في كفره قبل إسلامه، كان مثلا ربما يكون جنبا، والمشرك إذا أجنب فلا يغتسل، أو غير ذلك من الأسباب التي توجب الاغتسال عليه ولم يغتسل. فهل إذا أسلم يغتسل لما مضى، أو أن الإسلام يجب ما قبله ويكون من دخل الإسلام رجلا جديدا نظيفا طاهرا ظاهرا وباطلا ولا يحتاج إلى اغتسال؟ اختلف أهل العلم في مسألة غسل الكافر، فمنهم من قال يجب الغسل، يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل لهذه الأحاديث وغيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل. وذهب بعضهم إلى استحباب ذلك وأن ذلك لا يجب، وحجتهم في ذلك رغم وجود بعض هذه الأحاديث الصحيحة التي فيها الأمر أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل كل من أسلم، وهذا قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، إذ لو كان واجبا لأمر صلى الله عليه وسلم كل من أسلم أن يغتسل، لكن كثير من أسلموا لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال، فدل هذا على أن الغسل مستحب وليس واجبا، وهذا هو الراجح، أنه إذا أسلم الكافر فإنه يستحب أن يغتسل ولا يجب ذلك، ولا يجب ذلك.
باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. حدثنا أحمد ابن إبراهيم، حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، حدثني أبي، حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي عن معادة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا إبراهيم بن نافع قال: سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، حدثنا بكار ابن يحيى، حدثتني جدتي قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه. وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها 3 حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر بلكت ثم أفاضت على سائر جسدها. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر؟ أتصلي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم ترى، ولتصلي فيه. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرص ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي. حدثنا مسدد، حدثنا حماد حاء، وحدثنا مسدد، حدثنا عيسى ابن يونس حاء، وحدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال: حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان، حدثني ثابت الحداد، حدثني عدي ابن دينار قال: سمعت أم قيس من تمحصن تقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. حدثنا النفيلي، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض قد تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن عيسى ابن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا تهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: إن لم يخرج الدم. قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره.
كل هذه الجملة من الأحاديث التي ذكر أبو داود رحمه الله تعالى في بيان حكم صلاة المرأة في ثوب حيضتها. معلوم أن المرأة قد تحيض وتحيض في ثيابها، وأنه قد يصيب الدم ثوبها وقد لا يصيب. فما هو الحكم إذا أصاب الدم ثوب المرأة وهي حائض ثم بعد ذلك طهرت، هل تصلي في ثوب الحيض هذا أم لا؟ ومن خلال هذه الأحاديث تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء إذا أصاب ثوب إحداهن دم أن تغسله، فدم الحيض نجس، وهذا إجماع واتفاق، لم يخالف أحد في دم الحيض. دم الحيض هذا الدم الذي يخرج في زمن مخصوص على وصف مخصوص من مكان أيضا مخصوص من الرحم، هذا الدم نجس بإجماع، وبالتالي إذا أصاب الثوب ثوب المرأة فإنها تغسله. فإن غسلته ولم يذهب أثره لكن بقي الأثر فلا يضر المرأة ذلك. المهم أن تغسل وتعصر، ثم إذا بقي أثره من لون أو كذا فإن استطاعت تغيير هذا اللون، وإلا صلت فيه ولا يضرها أثر هذا الدم. أما إذا لم تصب الحيضة ثوب المرأة وما أصاب ثوبها دم، لكنها لبست ثيابا مثلا طوال الحيضة 5 أيام 6 أيام 7 أيام وكانت تلبس الثوب ولم يصبه دم، هل إذا أرادت أن تصلي بعد ذلك لابد أن تغسله بناء على أنها كانت تلبس هذا الثوب وهي حائض؟ الجواب لا، طالما ما أصابه دم خلاص. يبقى العبرة بالدم، إن أصاب ثوب المرأة الدم غسلت هذا الثوب بالماء والصابون وبما يعني يذهب أثره ورائحتها وكل شيء، لكن إذا ما وجدت إلا الماء مثلا وغسلت وبقي أثره فلا يضر المرأة أثره حينئذ. وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وإلا فقد كانت الأمم أو يعني أمة بني إسرائيل السابقة لهذه الأمة كان ما يصلح هذا، كان لابد أن تزول النجاسة حتى ولو أدى ذلك إلى قطع الثوب، لكن الله سبحانه وتعالى خفف على هذه الأمة ووضع عنها الأغلال والأسارة التي كانت عليهم على يعني على بني إسرائيل. نعم.
باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. حدثنا عيسى بن حماد المصري، أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى.
وهذا أيضا أمر يتعلق بالصلاة، هذا الباب يتعلق بالصلاة في ثوب الجماع، الباب الذي مضى عن الصلاة في ثوب الحيضة إذا أصاب دم. طيب، في ثوب الجماع يعني رجل جامع امرأته وهي لابسة ثوبا، هل هذا الثوب يجب غسله أم تصلي فيه ولا يضر المرأة ذلك؟ أو كذلك الرجل، هل لو حصل جماع هل تغير المرأة ثوبها أو يغير الرجل ثوبه أم لا؟ الجواب يجوز الصلاة في ثوب الجماع إذا لم يصبه شيء، إذا لم يصبه فيجوز الصلاة في ثوب الجماع، سواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للإيه أو بالنسبة للمرأة. فإن أصابه شيء، أصاب الثوب شيء، فهذا الذي أصاب الثوب لا يخرج من أمرين. الأمر الأول أن يصيبه مني، أن يصيب ثوب الرجل أو ثوب المرأة مني، فهل هنا يجب غسل هذا الثوب الذي أصابه مني قبل الصلاة؟ الجواب لا، لأنه سبق معنا أن المني طاهر، المني طاهر، وبالتالي لو صلى الرجل أو المرأة في ثوب فيه مني فلا يضر ذلك. والسنة إذا كان رطبا أن يغسل، وإذا كان يابسا أن يفرك. لكن إذا أصاب الثوب غير المني مما يعني يخرج من فرج المرأة أو غير ذلك، ثم غير المني، إذا أصاب ثوب الرجل من مثلا بول أو كذا، فإن ذلك نجس، لأن البول نجس. أما إذا أصاب إفرازات يعني غير البول فإن ذلك أيضا لا يضر. يبقى سواء أصاب الثوب مني أو إفرازات فإن ذلك لا يضر، ولا يجب على المرأة أن تغتسل، ولا على الرجل الذي أصابه شيء من ذلك أن يغتسل. أما إذا مثلا كان بول أو كذا فإن هذا نجس، فالبول نجس. يبقى إذن ما أصاب الثوب حكم الذي ذكرناه بالأمس، هل لأصاب الثوب بول أو لأصاب الثوب مني أو لأصاب الثوب إفرازات تكون عند المرأة أو غير ذلك، إذا كانت إفرازات أو كان مني فإنه لا يضر الرجل أو لا يضر المرأة. طبعا هذا من التخفيف أيضا، بس من الذي يفعل هذا؟ ما يفعل هذا مثلا إلا طالب العلم، لكن الناس مش إن الرجل أو المرأة لا تصلي في ثوب الجماع أو كذا، ده ربما لا تصلي في غرفة النوم، يعني ربما قالت لا أنا ما هذا غرفة ليست للصلاة. ليه؟ لأنه يحصل فيها جماع أو كذا فتريد أن تصلي خارج الغرفة، يعني هي لا تصلي في الثوب، لا تصلي في الغرفة. بل ربما تحرز البعض من الصلاة في المساجد التي يبنى فوقها، يقال لأنه يحصل أن يأتي الرجل امرأته أو كذا، فالصلاة في هذه المساجد تكون نقص الدرجة أو غير ذلك، يعني الناس قد يتحرزون من هذا، وهذا كله من التشدد وعدم العلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق من هذا كله. والمسألة طبيعية وسهلة جدا، ينظر إلى الخارج، فإن كان الخارج أصلا نجسا يبقى يجب غسل الثوب، وإن كان الخارج طاهرا يبقى لا يجب غسل الثوب، سواء كان حتى ولو كان هناك جماع، حتى ولو كان هناك جماع. يبقى المرأة هل تصلي في الثوب الذي باشرها جمع فيه زوجها؟ الجواب نعم، ولو أصاب الثوب مني الرجل، ولو أصاب الثوب إفرازات، وكذلك لو أصاب ثوب الرجل شيء من هذا فإنه لا يضره. فإذا من جهة الحيض تصلي المرأة في ثوب الحيضة إلا إذا وجدت دم غسلته، تصلي المرأة في ثوب الجماع إلا إذا خرج شيء غير المني فإنها تغسله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفيقا في هذا الجانب، لأنه لم يكن الصحابة مثلنا. ممكن كنت مثلا لك ثوب تأتي في امرأتك، والمرأة لها ثوب للحيضة وثوب لكذا، لم يكن عندهم ذات اليد التي عندنا، وإنما هو ثوب واحد خلاص. فالنبي كان أرفق بأن الأمة صلى الله عليه وسلم. نعم، ما فيش إشكال في أرضي، إحنا نتكلم عن الجواز، يعني هل يجوز أم لا؟ لكن واحد هذا وضعها صلت الثوب اللي ثوب جديد أو ثوب نظيف، ما فيش إشكال. لكن ممكن يكون مثلا أحيانا أفضلية تصلي في هذا الثوب. ليه؟ إذا رأيت صدرك يضيق، إذا رأيت صدرك يضيق بهذا الحكم الشرعي، فألزم نفسك بهذا وصل عشان يتسع صدرك بهذا الحكم الشرعي. أو كنت مثلا عند مسوسين أو ناس يمنعون من ذلك، وده منهج الصحابة، كان يعني الصحابة قد يفعلوا أحيانا بعض الأشياء التي قد تكون يعني موجوحة من أجل أن يعلموا الناس الدين. لكن بغير هذا، لو الإنسان عارف السنة وعارف أن هذا يجوز وكذا، فلا شك من أفضل الإنسان يأخذ الثوب النظيف عند الصلاة، يأخذ الثوب النظيف الذي تحصل به الزينة الكاملة عند الصلاة، هذا الأفضل. نعم.
باب الصلاة في شعر النساء. حدثنا عبيد الله ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث عن محمد ابن سيرين، عن عبد الله ابن شقيق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو في لحفنا. قال عبيد الله: شك أبي. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا. قال حماد: وسمعت سعيد ابن أبي صدقة قال: سألت محمدا عنه فلم يحدثني. وقال: سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا، فسألوا عنه. باب في الرخصة في ذلك. حدثنا محمد ابن الصباح ابن سفيان، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمعه من عبد الله ابن شداد يحدثه عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع ابن الجراح، حدثنا طلحة ابن يحيى عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه.
نعم، يعني لا يضر الصلاة، وقد أصاب المصلي ثوب امرأته وهي حائض فلا يضر المصلي ذلك. ولعل البخاري أيضا بواب بهذا التبويب أو قريبا من هذا التبويب، باب الرجل يصلي وتصيبه ثوب امرأته يعني وهي حائض، يعني لا يضر الإنسان إذا صلى وقد مس أو مس ثوب امرأته وهي حائض، لا يضر في ذلك. وأما الحديث الأولى اللي هي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في يعني الحافنة أو كذا إلى آخره، فهذا محمول على يعني الأولى، لا على أنه لا يجوز، هذا محمول على الأولى، ولذا أردف أبو داود ذلك بقول باب الرخصة في ذلك. نعم. الباب الذي مضى من بابه صلاة في شعر المرأة. نعم. في الثوب الذي لا بعدي
صلاة في شعر النساء.
أيوة. نعم. وباب الرخصة في ذلك. نعم.
باب المني يصيب الثوب. حدثنا حفص ابن عمر عن شعبة عن الحكم
عن إبراهيم عن همام ابن الحارث أنه كان عند عائشة رضي الله عنها فاحتلم، فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه، فأخبرت عائشة فقالت: لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: رواه الأعمش كما رواه الحكم. حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد ابن سلمة عن حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قال أبو داود: وافقه مغيرة وأبو معشر وواصل. حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي حدثنا زهير حاء وحدثنا محمد ابن عبيد ابن عبيد ابن حساب البصري حدثنا سليم يعني ابن أخضر. المعنى والإخبار في حديث سليم. قال: حدثنا عمرو ابن ميمون ابن مهران سمعت سليمان ابن يسار قال: حدثنا عمرو ابن ميمون ابن مهران ابن مهران سمعت سليمان ابن يسار يقول: سمعت عائشة تقول: إنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم أرى فيه بقعة أو بقعة.
نعم، وهذا دليل على طهارة المني، وهو القول الراجح من قول أهل العلم أن المني طاهر، والدليل على ذلك هذا الحديث. فإننا عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها كانت تغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغسل المني من ثوبه صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، وأما إذا كان يابسا فإنها تفرقه. والشاهد من الحديث على طهارة المني أن المني لو كان نجسا لوجب غسله ولما جاز الاكتفاء بفرقه. فإن استدل مستدل على النجاسة بغسل عائشة المني إذا كان رطبا، رددنا عليه بفرق عائشة المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، فإن النجاسة لا تفرق، النجاسة تغسل وتزال بالماء أو غيره من الموائع التي تزول بها النجاسة. لكن كون عائشة رضي الله عنها تقتصر على هذا فدل هذا على طهارة المني. والقول الثاني أن المني نجس، وقالوا لأنه يخرج من مخرج البول، فلما كان يشتركان في المخرج اشترك في الحكم، ولكن هذا القول يرده هذا الحديث. فالراجح طهارة المني، لا سيما وأننا نعلم أنه أصل خلقة الإنسان، خلق من ماء دافق، فالإنسان خلق من هذا الماء، فلا يكون أصل الإنسان هكذا. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.